أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 17 إن شاء الله تعالى من دورة العقيدة، حيث اسمها فاعلم أنه لا إله إلا الله، و نحن الآن مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الدرس 17 يذكرني، عندما أقول السابع يذكرني بالسابع من أكتوبر القريب، اليوم الذي زلزل الله فيه كيانا الصهاينة، والسابع عشر يذكرني بيوم بدر، بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فأسأل الله عز وجل مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، أن يهزم اليهود وأن ينصرنا عليهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين بدلا منا، والمرابطين ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. يا رب اربط على قلوبهم، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وارفع رايتهم، وانصرهم على أعدائك، أعداء هذا الدين، على الصهاينة الغاصبين المحتلين يا رب العالمين. مع اللقاء 17، ومع أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد، وقد عرفنا معناها، أن محمدا كان موضوع درسنا الماضي كلام عن محمد عليه الصلاة والسلام في 40 سنة قبل نبوته ورسالته صلوات ربي وسلامه عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر 63 عاما، عاش 63 عاما، 40 قبل النبوة، 23 عاما فترة الرسالة، منها 13 عاما بمكة، و10 أعوام بالمدينة. وما كان في مكة يسمى بالعهد المكي، وما كان في المدينة يعرف بالعهد المدني. ها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، وكما ذكرنا في نهايات لقائنا السابق أنه عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، بمعنى أن يخلو بنفسه وأن يعتزل الجاهلية بنتنها وعفنها. فكان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، بأعلى جبل حراء بمكة، فإذا انتهى منه الزاد عاد فتزود، ثم عاد لمثلها، وظل على هذا الحال في سن عمره الأخيرة في العهد يعني الأخيرة قبل النبوة، لأني لا أذكر على وجه التحديد منذ كم بدأ عليه الصلاة والسلام يخلو بنفسه، هل من بعد 35 من عمره أو من بعد ذلك، وأنه ظل هذه الفترة يتهيأ فيها عليه الصلاة والسلام تهيئة خاصة، وكل شيء كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن حملت به أمه آمنة وولدته وأرضعته حليمة السعدية، وأنت تحس بالرعاية والعناية الإلهية التي تحف هذه الشخصية العظيمة والتي أحبها الناس وقدروها ووصفوها، وصفوا هذا الشخص بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وبينما هو في خلوته هذه إذ حدث له ما لا يخطر على بال أحد، يجد كائنا شخصا عظيما يضمه إليه ضمة شديدة، ولذلك جاء في الحديث فأخذني فغطني، بمعنى ضمني ضمة شديدة، وهو يقول اقرأ، فأقول ما أنا بقارئ، فأرسلني يعني تركني، ثم عاد فغطني وهو يقول اقرأ، فأقول ما أنا بقارئ، فعاد الثالثة فغطني ضمني ضمة شديدة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام نظرت فلم أجد شيئا، يعني هذا الشخص الذي ضمني قال لي هذا الكلام، لست أدري أين ذهب، هل هذا إنسان كنت أراه لا يختفي مرة واحدة، هل هذا جان، هل الجان يعرفون هذا الكلام الجميل وهذا هذا الشيء، ما هذا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ما هذا؟ لا، لم يخطر ببال النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا وحي، وأن الذي ضمه إنما هو ملك، وأعظم ملائكة الرحمن إنه جبريل عليه السلام، لكن كما قال الله عز وجل له فيما بعد وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وكما قال له كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. غريبة أورثته رعشة في جسده، فدخل على خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهو يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني، ويرتجف يرتجف صلى الله عليه وسلم. كهذه الحالة التي نعرفها إذا أصاب الإنسان شيء أو حمى أو كذا، فتحدث له الرعش الرعدة الشديدة والرعشة في جسمه، ونضع فوقه اللحاف فوق اللحاف والبطانية فوق البطانية، ويقول: لا زلت أرتعش لا زلت أرتعد. ففي على هذا النحو كان عليه الصلاة والسلام. والسيدة خديجة رضي الله عنها تقول له: ما بك يا محمد؟ يقول: لقد خشيت على نفسي يا خديجة، لقد خشيت على نفسي يا خديجة، لست أدري ما هذا، من هذا، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فتقول رضي الله عنها: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، أو قالت على نوائب الدهر. هيا بنا امضي، نذهب إلى ورقة بن نوفل. وكان ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان رجلا قد أسن، وكان قد تنصر في الجاهلية، وقرأ كتب أهل الكتاب يعني التوراة والإنجيل، فمضت السيدة خديجة رضي الله عنها ومعها محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يدري ما الذي حدث له. فلما دخل على ورقة قالت له: يا ابن العم، اسمع من ابن أخيك. فحكى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له وهو في غار حراء. فإذا بورقة ابن نوفل، والذي يصح أن نترضى عليه ونقول رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه خيرا. فقال له: إن هذا هو الناموس، أي الوحي الذي أنزله الله على موسى، وكذا أنزله على عيسى، وإنك نبي هذه الأمة. وإنك نبي هذه الأمة، وليتني أكون حيا، وليتني أكون فيها جذعا، أي شابا فتيا أو قويا، ليتني أكون حيا أو أكون جذعا شابا قويا فتيا، إذ يخرجك قومك، يعني أكون في نصرتك، إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي وأخرجه قومه، ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فهنا بدأ يتلمس النبي عليه الصلاة والسلام خيوط ما حدث له، ثم فتر الوحي فترة، أي انقطع فترة، وكانت هذه الفترة فترة رؤى، فقد لبث النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح. وفي تلك الفترة التي فتر فيها الوحي مات ورقة بن نوفل رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام عاد يتردد على غار حراء ينتظر هذا الوحي إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان في الغار وبدأ يرى مشهدا عجيبا. كالظل الكبير، كالسحابة العظيمة، يرى جبريل عليه السلام على صورته الملائكية يتنزل من السماء إلى الأرض، له 600 جناح، وهو يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صلى الله عليه وسلم. فكان هذا ثاني ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام كما قيل، وقولي كما قيل حيث اختلف هل هذه أم قبلها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، الآيات أو صدر سورة المزمل. وبهذه الآيات، آيات سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، أرسل صلى الله عليه وسلم، أعني بقوله تعالى اقرأ، كانت نبوته صلى الله عليه وسلم، وبقوله تعالى يا أيها المدثر كانت رسالته فجمع الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم بين النبوة والرسالة، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، والأنبياء هم أفضل البشر، والرسل أفضل الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم منهم، وإمام أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بأولي العزم ما قاله الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال العلماء وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فأرسل عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. ولست بصدد تفسير الآيات. قم فأنذر، نعم، من أنذر يا رب؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ عليه الصلاة والسلام بأهله وعشيرته، بدأ ببيته، فسرعان ما أسلمت خديجة رضي الله عنها وهي تعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تكن مستغربة من شيء حدث، لأن أخلاقه عليه الصلاة والسلام من قبل نبوته توحي بأنه رسول هذه الأمة. وأسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه الذي كان في بيته تربى في حجره، فكان أول من أسلم من الصبيان، كما أسلم زيد بن حارثة مولاه رضي الله عنه، فكان أول من أسلم من الموالي. وعرض النبي عليه الصلاة والسلام دعوته على أبي بكر الذي كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فسرعان ما أسلم، لم يتلكأ ولم يتعثر، لأنه كان يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وخديجة أول من أسلم من النساء، وعلي أول من أسلم من الأطفال، وزيد بن حارثة أول من أسلم من العبيد. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه فعرض الإسلام على نفر يثقون فيه ويعرفونه ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، فجاء بستة من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين، فأسلم عثمان بن عفان، وأسلم سعد بن أبي وقاص، وأسلم أبو عبيدة بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله، أوائل من أسلم يعرفون بالسابقين الأولين، كما عرفوا بعد بالعشرة المبشرين حين انضم عليهم عمر بن الخطاب فيما بعد ذلك، يعني بعد سنوات أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أسلم حمزة بن عبد المطلب
وأسلم من قبل هذا بلال بن رباح، كان عبدا لدى أمية بن خلف، وكان يعذبه في رمضاء مكة، يقول له: امدح آلهتنا، اذكر محمدا بسوء، فيقول: أحد أحد. وأسلم ياسر وزوجه سمية، كما أسلم ابنهما عمار ابن ياسر. هذه الأسرة المسلمة من أشد الأسر التي ابتليت في سبيل دينها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهم ولم يؤمر بقتال ولا بدفاع، ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وكان أبو جهل عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يشرف بنفسه على تعذيب تلك الأسرة، ويقف أمام سمية ويقول: أسلمت من أجل الرجال، فأهان كرامتها فبصقت في وجهه فأذلته وأضاعت كرامته، فتناول الحربة فطعنها في موضع عفتها لتلقى الله أول شهيدة في الإسلام، ولم يحتمل ياسر التعذيب فسقط أول شهيد في الإسلام. وتجلد عمار لكن اشتد به العذاب والنكال حتى أعطاهم شيئا مما أرادوه وخففوا عنه العذاب وأطلقوه، وهو المكره. وفيه نزل قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أعود بعد أن أسلمت الأسرة التي تحيط بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم معه أصدقاؤه، هذا أبو بكر، ثم بعد ذلك كان عمر وعثمان من السابقين الأولين، وعلي بن أبي طالب، وطلحة ابن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وسعد ابن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن نفيل، وأبو عبيدة بن الجراح. بقي واحد من العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير. طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على جبل الصفا ممتثلا قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنادى في عشيرته: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن اجتمعوا إليه. ثم قال لهم: أيها الناس، لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط، صلى الله عليه وسلم، وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم خاصة، وإلى الناس كافة. أيها الناس، كلمة قولوها تدين لكم بها العرب، وتذل لكم بها العجم. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيها الناس، إن الرائد لا يكذب أهله، ولو كذبت الناس ما كذبتكم، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا، وبالإساءة إساءة، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. فإذا بعمه أبي لهب أصلاه الله نارا ذات لهب، يقول له: تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تولى الرد عنه، فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، ومع بداية دعوته كان التكذيب والإيذاء والتعذيب. حين قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وحين قال لهم: إني رسول الله إليكم خاصة، وإلى الناس كافة، قالوا: ما وجدت الدعوة أو الرسالة سوى يتيم بني هاشم؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ وقالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم؟ وقالوا: لولا أنزل عليه ملك؟ وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكما أنكروا عليه أمر الوحدانية وأمر النبوة والرسالة، أنكروا عليه أمر البعث بعد الموت. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ وقالوا كما قال الأولون: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. نعم، كذبوه في أصول دعوته وفي أساسيات رسالته، التوحيد والنبوة والإيمان بالبعث بعد الموت، لكن الله عز وجل الذي أنزل عليه: يا أيها المزمل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، قال له: ولربك فاصبر. فصبر صلى الله عليه وسلم صبرا جميلا، وواصل دعوته الفردية والجماعية، يكلم الناس ويدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى بيته، يحدثهم عن القرآن، يتلو عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام، حتى أقبل نفر من كبار قريش الذين لو أسلموا لأسلمت مكة عن بكرة أبيها، فحرص صلى الله عليه وسلم على دعوتهم وجمعهم على وليمة وأخذ يدعوهم، وقريش فيهم من الأنفة والكبر ما فيهم، وإذا برجل من فقراء مكة يأتي وكان كفيف البصر لا يشاهد المشهد، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويلح عليه: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مقبل على القوم يدعوهم إلى الله ويعرض عليهم الإسلام، وهذا ابن أم مكتوم قد أسلم ويجد من الوقت غير هذا الوقت، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه من كثرة إلحاحه: يا رسول الله، علمني مما علمك الله، يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فكأن عبوسا قد حدث في وجهه عليه الصلاة والسلام، وهو الهاش الباش صلوات ربي وسلامه عليه. فعاتبه ربه في هذا، ربه الذي يعلم مدى إقبال ابن أم مكتوم ومدى إعراض القوم الذين جاءوا كأنهم يضيعون وقتا أو يسمعون ماذا عند محمد وهم في نفسهم من الصدود ما هم فيه. فأنزل الله تلك الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. الآيات. وظل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ربه والقوم يزدادون صدودا وإعراضا، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الكعبة فيصلي عندها، يصلي ماذا؟ يصلي النافلة قيام الليل فيما أنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكانوا يصلون في مكة النافلة إلى أن فرضت الصلاة في آخر العام العاشر من البعثة في ليلة الإسراء والمعراج. واشتد الإيذاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم شاب من شباب قريش يدعى الأرقم بن أبي الأرقم، فعرض بيته على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مقرا لدعوته وليكون مكانا آمنا لأصحابه يتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرؤون القرآن ويحفظونه ويتربون به ويتعلمون ويعملون. وجل القرآن الذي نزل في مكة كان عقديا لبيان أمر التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت، مع بعض الآيات التي فيها أخلاق. وظل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه مختبئا في دار الأرقم بن أبي الأرقم نحو 3 سنوات تعرف بفترة الدعوة السرية، غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج، وكان عمه أبو طالب يدافع عنه، وكان أبو طالب سيدا في قومه، فكانوا يكرمونه في صورة ابن أخيه أنفة أو عصبية أو حمية، غير أنهم يقولون له: اكفف عنا ابن أخيك أو كذا أو كذا. حتى قال أبو طالب يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي لا تحملني من الأمر ما لا أطيق، يا ابن أخي إن قومك يريدونك أن تكف عما أنت فيه. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. الألباني رحمه الله يعني ربما ضعف هذه الرواية، كما قلت لكم أمر السند في العهد المكي ما ينبغي أن تنطبق عليه المصطلحات الحديثية، لكن هذه الرواية يستأنس بها ويشتم منها كلام النبوة. فقال أبو طالب: امضي يا ابن أخي، فوالله لن أسلمك لهم أبدا. فكان أبو طالب يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وظل هكذا إلى أن مات، أي مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الوليد بن المغيرة سيد في قومه من الصناديد الكبار في قريش، اجتمعوا في دار الندوة ثم قالوا: يا أبا الوليد اذهب إلى محمد فاعرض عليه أمورا لعله يكف عنا، فقد عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وفرق جماعتنا. فذهب الوليد ابن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيه وسمع منه. قال الوليد: يا ابن أخي، لقد جئتنا بأمر عبت فيه آلهتنا وسفهت فيه أحلامنا وفرقت فيه جماعتنا، فإن كان هذا الذي يأتيك شيء من رؤيا الجن، جمعنا لك الكهنة والعرافين حتى تبرأ منه، وإن كان هذا الذي جئتنا به تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أغنانا، وإن كان هذا الذي جئتنا به تريد ملكا وسيادة سودناك علينا، وإن كان إلى أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ومضى عليه الصلاة والسلام يقرأ صدر سورة فصلت حتى بلغ قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد يمسك بفم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم، إلا كففت. فكف صلى الله عليه وسلم، وعاد الوليد إلى قومه. قال: والله لقد جاء الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. ثم قال: أيها الناس، والله لقد سمعت كلاما من محمد ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة، فقد عرفنا الشعر وفنونه والسحر وضروبه والكهانة وفنونها، لا والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة، والله لقد سمعت كلاما من محمد إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو من كلام البشر. قالوا: صبأ الوليد، صبأ الوليد والله. فجاء أبو جهل وقال: ما هذا الذي تقوله يا أبا الوليد؟ إن قومك قد غضبوا منك وقالوا إنك صبأت، فقل قولا يرضي قومك عليك أو يرضيهم عنك. فظل يجلس ويفكر ويتمطى ويقدم ويدبر إلى أن قال: أما رأيتم محمدا يفرق بين الولد وأبيه والزوج وزوجه والأخ وأخيه؟ لعله ساحر، إنه سحر، إنه نعم 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 إنه سحر، وفيه أنزل الله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هكذا. ثم عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أمرا، قالوا: يا محمد، إن كنت نبيا كما تقول فاجعل القمر ينشق نصفين. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يشق له القمر نصفين، فانشق القمر حتى صار على جبلين من جبال مكة ما بين المشرق والمغرب. فراحوا يقولون: سحر والله، سحركم محمد. فأنزل الله: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام مرة في الكعبة يصلي فيتعرض له أبو جهل ويسبه ويشتمه ويؤذيه وينهره، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى في أبي جهل قد نزلت؟ وإذا بحمزة بن عبد المطلب قد جاء من رحلة صيد، وإذا برجل يلقاه يقول له أين أنت يا حمزة؟ وهذا أبو جهل عند الكعبة يهين ابن أخيك ويمتهنه وكذا وكذا. فإذا بحمزة ينطلق مسرعا حمية وعصبية فيلقى أبا جهل فيلطمه على وجهه يقول له أتسبه وهو ابن أخي؟ أتسبه وأنا ابن عمه؟ أو هو ابن أخي، نعم، أتسبه وهو ابن أخي؟ أتسبه وأنا على دينه؟ ويسلم فيها حمزة. وما أدراك ما حمزة؟ هذا عمر بن الخطاب يسمع ما يدور في دار الندوة فيشهر سيفه ويمضي في طريقه يبحث عن محمد، يلقاه رجل: إلى أين ابن الخطاب؟ قال: إلى محمد هذا الذي عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وفرق جماعتنا، أقتله وأخلص الناس من شره. قال: تقتل محمدا وفي بيتك الإسلام؟ قال: في بيتي أنا عمر بن الخطاب، في بيتي أنا الإسلام؟ قال: نعم، أسلمت أختك فاطمة وزوجها سعيد. يشتد به الغضب ويعدل عن المسير ويعود إلى بيته ويطرق الطرقات العنيفة التي جعلت سعيد يختبئ وجعلت فاطمة تخرج وفي يدها الصحيفة التي كانت تقرأ منها، ويلطمها عمر لطمة تدمي أذنها وتسقط القرط من أذنها ويسيل منها الدم فيلين قلبه، ويقول لها: أعطني هذه الصحيفة التي في يدك. تقول: لا، أنت كافر نجس، وهذا قرآن لا يمسه إلا المطهرون. إن كان ولا بد تريد أن تقرأ الصحيفة فقم واغتسل وأعطيك الصحيف. وينصاع عمر للأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بالأمس يدعو: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. وكأن الدعوة سبقت لعمر بن الخطاب يغتسل ويقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يلين قلبه، تهدأ نفسه، ويقول: دلوني على بيت محمد. وفي نبرته الإيمان فيخرج سعيد بن زيد الذي كان مختبئا يقول: أنا أدلك على بيت رسول الله يا عمر. فيمضي به إلى بيت ورقة بن نوفل، فيطرق عمر الباب وتعرف طرقات عمر، ويخاف من خاف من الصحابة، ويفتح له النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ فيقول: الآن آن يا رسول الله. فيشهد شهادة الحق وينطق بكلمة التوحيد، ثم يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى يا عمر. قال: فلم الاختفاء إذن؟ فإذا بعمر يصدع بإسلامه ويعلن عن دعوته، ومعه حمزة بن عبد المطلب، ومسيرة إيمانية من المسلمين تجوب جنبات مكة وتمضي إلى بيت الله الحرام، ويعلنون عن إسلامهم، وتنطلق الدعوة من السرية إلى الجهرية. نعم، كانت تبعات ذلك اشتد الإيذاء بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنهم صبروا وتحملوا. ولما جاء منهم من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وعرف الغضب في وجهه، وقال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأنشاط من حديد ما بين لحمه ودمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. ويمضي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وحيث رفض أهل مكة إلا من أسلم منهم الدعوة والرسالة. فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لعله يجد عندهم من يستجيب لدعوته، فإذا بهم يصدون عنه ويؤذونه ويسلطون عليه سفهاءهم وصبيانهم. آذوه صلى الله عليه وسلم وأدموا عقبيه الشريفتين، وجلس عند بستان لعتبة وشيبة، وجاءه عداس بعنقود من العنب، فقال: بسم الله. فقال عداس: هذا كلام لا يعرف أهل هذه البلاد. قال: ومن أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: بلد أخي نبي الله يونس بن متى. قال: وما أدراك بيونس بن متى؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فانكب على النبي عليه الصلاة والسلام يقبل رأسه ورجليه، حتى قال عتبة وشيبة: محمد أفسد عليك غلامك. وفي الطريق أرسل الله له وفدا من الجن فأسلموا على يديه، وكأن الرسالة تقول: إن لم يسلم لك الإنس فسيسلم معك الجن. ثم كانت رحلة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما من أهل السماء بعد تعذيب أهل الأرض، وحفاوة ربانية بعد الجفاوة الأرضية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى موسم الحج فيلقى الناس، وقريش يصدون الناس عن أن يسمعوا لمحمد، وهم ينهون عنه وينأون عنه، لكن حديث اليهود في المدينة عن نبي آخر الزمان الذي يؤمن به اليهود ويقاتلون عليه أوسا وخزرجا قتل عاد وإرم، جعل وفدا من الأوس والخزرج لما سمعوا كلمة: معي رسول الله من أبي بكر، معي نبي الله يعرض عليكم الإسلام يتلو عليكم القرآن. قال: نعم. فسمع الوفد من الأوس والخزرج، قالوا: إنه لهو النبي الذي حدثتكم عنه يهود، وإنا نخشى أن تسبقنا يهود إليه فيحققوا ما توعدوكم به. فجاء نفر 11 رجلا، فكانت بيعة العقبة الأولى. في العام الثاني جاء 70 رجلا وامرأتان، وكانت بيعة العقبة الثانية. وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: هاجر إلينا ونحميك مما نحمي منه أنفسنا وأموالنا وأعراضنا، وأرسل لنا من معنا من يعلمنا. فأرسل إليهم أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه، فأخذ يدعوهم إلى الإسلام، فأسلمت الأوس وأسلمت الخزرج وصاروا الأنصار، ولحق بهم المهاجرون لتتأسس دولة الإسلام الفتية في المدينة المنورة. وأذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة صلى الله عليه وسلم، فهاجر إلى المدينة على ما في الهجرة من دروس وعظات وعبر، ثم أسس دولة الإسلام الفتية على 3 دعائم قوية: صلة المسلم بربه مرموزا لها بالمسجد، وصلة المسلم بإخوانه مرموزا لها بالإخاء، وصلة المسلم بغير المسلمين، فكانت المعاهدات مع يهود المدينة، يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وأقيمت دولة الإسلام، وتنزلت التشريعات، وأذن للمسلمين المستضعفين بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فلما أذن بالقتال وكان المشركون يأتون إلى المدينة ويحاولون أن يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأقام له حراسة تمثلت في خاله سعد بن أبي وقاص، حتى نزل قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. وأذن الله عز وجل للمسلمين أن يخرجوا للدفاع عن المدينة وللذود عن حياضها وأطرافها، فقد كانت القبائل وكان المشركون وكانت قريش يأتون ويهجمون ويسرقون ما يجدون من إبل وأغنام. فخرجت السرايا إلى أن كانت غزوة بدر الكبرى بوعد من الله بإحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، وانتصر الحق، وأراد الله أن يحق الحق بكلماته وأن يقطع دابر الكافرين. فكانت بدر لحقتها أحد لتكون ثأرا لهزيمة قريش في بدر، فكانت أحد أولها النصر المبين، ثم كانت الهزيمة بسبب الخلاف والاختلاف أو المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لحقوا بالمشركين إلى حمراء الأسد، فكانت هذه أطوار غزوة أحد. ثم تكأكأ المشركون في جنبات الجزيرة العربية على المسلمين، فكانت غزوة أحد بملابساتها وأحداثها إلى أن نصرهم الله بغير قتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وبعدها قال النبي عليه الصلاة والسلام: تغزون قريشا ولا يغزوكم. ومضى النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة جهاد عظيمة في 23 غزوة، في 27 غزوة، و73 سرية، 73 سرية، و27 غزوة قادها عليه الصلاة والسلام بنفسه. فكانت رحلة الجهاد، وكانت التشريعات تتنزل في 10 أعوام في المدينة المنورة. مضت هذه الفترة مليئة بالجهاد، مليئة بالتشريعات، مستمرة معهم تلك التربية الإيمانية والدروس العقدية، إلى أن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر، فمنعته قريش، فتم صلح الحديبية، ثم نقضت قريش العهد، فأذن الله بفتح مكة في 8 من العهد المدني أو من الهجرة، وفتحت مكة، ودانت مكة لربها، وأسلمت الجزيرة العربية لخالقها. ثم عاد صلى الله عليه وسلم في 9 يحج حجة الوداع، وفيها نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ليعود صلى الله عليه وسلم بعدها إلى المدينة ويبقى شهورا يمرض فيها مرض الموت، ثم يلحق بالرفيق الأعلى في رحلة ملؤها الإيمان. في 23 عاما بلغ فيها صلى الله عليه وسلم دعوته، وأتم الله عليه رسالته، وشهد له القاصي والداني بأنه بلغ، وأشهد الله عز وجل على ذلك. ومضى عليه الصلاة والسلام في مرض موته، ثم خرج إلى أصحابه وخطب فيهم ووعظهم ودعا لهم، ثم عاد فاشتد به المرض حتى لقي الله عز وجل ولحق بالرفيق الأعلى، أي بعد أن خيره الله عز وجل في يوم اثنين، كما ولد في يوم اثنين، وقيل كانت وفاته صلى الله عليه وسلم في 12 من شهر ربيع الأول، ذلك التاريخ الذي جعله الناس مولدا يحتفلون فيه، وهو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم لا يوم مولده. فكانت هذه النظرات السريعة والاختصار الذي فيه الإخلال، أعترف أنه اختصار به إخلال، نعم هذا هو الاختصار المخل، لكني أردت أن أتناول لقطات وأن تكون هناك بصمات في ظل الحديث عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أعني كما عرفته قبل نبوته أشهد أن محمدا، فهكذا ألقيت نظرة متبركين بها على رسالته لتكون كالتعريف الموجز لبقية الشهادة: أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلك جوانب من سيرته العطرة، لكن ما هي دلائل نبوته وما هي شهادات صدق رسالته؟ ذاك الذي سندندن معه إن شاء الله تعالى فيما تبقى لنا من دروس هذه الدورة العقدية العظيمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أطلت اليوم عن الساعة، فإني خشيت أن أقص الكلام قصا، وإن كنت حينما داهمني الوقت رحت أجري وراء نفسي وأكر كرا وأنتقل من نقطة إلى نقطة وأترك نقاطا، لكن هكذا أردت أن أجمل القول إجمالا، فكان اختصارا مخلا، لأن هذا القدر لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأنا الذي كنت قبل تناولت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 61 محاضرة دون أن أتحدث فيها عن الجهاد، غزوات وسرايا، فجعلتها هي الأخرى نحو من 60 محاضرة. فمن شاء المزيد رجع إلى ما قلته وسطرته في قناتي على التليجرام، حيث الحديث عن شهادة أن لا إله إلا الله في 59 درسا، وأن محمد رسول الله في 61 درسا، ثم دورة في الغزوات والسرايا أظنها كانت نحو 60 درسا، لمن أراد أن يستزيد. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ورزقنا الجنة وجمعنا في يوم المزيد، وغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.